كلام اليوم أحيانا الإنسان يتضايق من كلام الآخرين، فلان تكلم فيه، فلانة تكلمت في فلانة، فينشأ الضيق، يتكلمون فيني وأنا ما سويت لهم إلا الخير، وأنا أحاول أني أرضيهم، وأنا أحاول أفعل كذا وأفعل كذا. لم يقول كلمة أن هذا الكلام يضرهم وينفعك، يضرهم لأنه من باب الغيبة، وينفعك لأنك تؤجر على ذلك. لكن إذا أنا أشغلت بالي في مثل هذا الكلام، فهذا الكلام يضرني كما يضرهم. إذن حتى لا يضرني هذا الكلام لا ألقي له بالا. في رجل جاء لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فقال إن بني فلان يتكلمون فيكم بني أمية، وخليفة كان، فقال لم يجد الشيطان بريدا غيرك، الشيطان ما لقى أحد غيرك يبعث بهذه الرسالة. وقيل عندما جاءه رجل آخر ينقل له الكلام فقال أنت بين رجلين، إما صادق وإما كاذب، إن كنت صادق فأنت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عليك هذه الآية، وإن كنت صادقا تكون الآية هماز مشاء بنميم. إما كاذب وإما صادق، كاذب فاسق، صادق نمام، وكلاهما سوء. ولك لا تفرح بمن ينقل الكلام ولا تهتم للكلام، فإن هذا كلام يضرهم ولا يضرك. أذكر في ذلك شخص تكلم فيه أشخاص في العشر الأواخر من رمضان، وعلم بأنهم تكلموا ولكن ما يعرف الكلام، ما حرص على أن يعرف الكلام. فجاء أحد قال البارح تكلمنا فيك بشيء مو زين، إيش رد عليه؟ قال جزاكم الله خير، منحتوني حسنات ما تعبت أنا فيها على الإطلاق في هذه الليالي الطيبة، الناس تسهر في الصلاة وقراءة القرآن في العشر الأواخر من رمضان، وأنتم زيادة على ذلك عطيتوني حسنات، مشكورين جزاكم الله خير. طبعا ما كان يتوقع أن يسمع منا هذا الكلام، لكن كان هذا الكلام مثل وقع الصاعقة عليه. فهذه الغيبة تسمعها من الناس ما تضرك أبدا، إنما تنفعك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من المفلس؟ الصحابة قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، من لا درهم له ولا متاع، هذا المفلس، إفلاس دنيوي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد ذلك، إنما قصد الإفلاس الأخروي، فقال المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، بصلاته وصيامه وزكاته، جاء بأركان الإسلام صلاة وصيام وزكاة، فيأتي هذا الرجل وهذا الشخص قد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يعطي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا تكلمت، شتمت، سبيت، أكلت مال، سفكت دم، هذا مو ببلاش، إنما هذا بثمنه، وثمنه أن تدفع حسناتك للآخرين. يقول قائل: لو كنت مغتابا لاغتبت والدي، لأن أحق الناس بحسناتي. وما ما يغتاب والديه، قال: إذا أعطي أحد حسناتي أعطيها أمي وأبوي، ما أعطيها أي واحد ثاني. فهذا يظن عندما يتكلم على الآخرين يظن أنه شفى قليلك، ما شفيت قليلك، ما شفيت قليلك، إنما ضريت نفسك. فأقول لهذا المتكلم عليه: لا تخاف، أعطيت من حسنات أنت والله ما تدري عنها، الله أكرمك بحسنات، لكن لا تشغل بالك، لا تشغل بالك بهذا الكلام، لأنه سوف يضرك كما هو يضرهم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. أحيانا أقلد كلامه، أحيانا أقلد حركته، أقلد قولته، كيف يقوم، كيف يجلس، هذا كله غيبة. ذكرك أخاك بما يكره. قال: إن كان فيه ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني تصف بنفس الوصف، فهذه الغيبة. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان هو الكلام الباطل، يعني كذب. فمعنى ذلك ريح نفسك، لا تتعب بالك، فالحسنات جاءتك، وأنت يا من تكلمت لا تظن أنك كسبت بل خسرت. لو فنيت الحسنات التي عندك، صلاتك، صيامك، زكاتك، لو فنيت الحسنات ما ينتهي الأمر، يؤخذ من خطايا أولئك الذي تكلمت فيهم فتطرح عليك ثم تطرح في النار. المرأة كذلك، عليها أن تدرك ذلك. القضية مو جلسة وكلام، إنما هو حساب وحسنات تمضي. وكذلك أن الله عز وجل عادل، ما يترك أحد يؤخذ حقه من أي إنسان آخر. عفوا. فهذه الغيبة عندما تقال لشخص أو على شخص فيتضره، ولكنها لا تضرك. كذلك أريد أن أبين: لا تطلب الشكر من أحد، أطلبه من الله عز وجل. أحيانا الإنسان يعمل جهد، يفعل أفعال طيبة، إذا تحرى الشكر من الناس وما حد شكره ضاق، أصابه الهم، يقول: أنا قاعد أشتغل، أنا مجتهد، أنا ما قصرت مع الناس، أنا مع القرية أو البلدة أبذل لهم، أزورهم، أسرتي، أصل رحمي، ما في أحد يشكرني. يقول: لا، لا تطلب الشكر من أحد، أطلب الشكر من الله عز وجل، لأنك تؤجر عليه. لأنك لو طلبت الشكر من أحد من الناس فضاع عملك، لأنه أصبح رياء وسمعة، والرياء يأكل الحسنات، يأكل الأعمال. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هاجر وهذا هاجر، هذا هاجر لله عز وجل، وهذا هاجر لدنيا ولامرأة ينكحها، فكل واحد إلى ما هاجر إليه. فأنت تعمل لمن تعمل، لله أم للناس؟ فلا تنتظر الشكر من الناس، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالإنسان إذا عمل عمل لا بد أن يعمل لله عز وجل، لا يعمل لغير الله فيضيع عملك. ولماذا نذكر مثل هذه النقطة؟ نذكر مثل هذه النقطة حتى الإنسان لا ينتظر من الناس. في بعض الناس ما يحبك، في بعض الناس يحسدك، في بعض الناس يرون أن عملك هذا لا قيمة له بالنسبة له، وفي بعض الناس ما يرونك تتعدى وتظهر وتبرز. ولذلك لا تنتظر الشكر من الناس، تتعب، فاجعل عملك خالصا لله تبارك وتعالى، فتنال بذلك الرضا من الله عز وجل، وهذا قبل كل شيء، وتنال الارتياح. كثير من الناس كانوا يعملون أعمال طيبة ما كان أحد يعرف بأعمالهم، ولا عرفوا بذلك إلا بعد أن ماتوا. واحد كان يتصدق في حال حياته، لكن بالسر يطرق الباب يضع الحاجة ثم يمضي، ما أحد يعرف عنه، ما عرف إلا بعد أن مات. انقطعت هذه الصدقة على أهل هذا البيت، فعرفوا أن الصدقة كانت تأتي من ذاك الرجل الذي قد مات، غفر الله عز وجل له ذنبه، فعرفوا بعد ذلك وإن شكروا بعد موته. لأن المدح بالوجه، المدح بالوجه يقطع الظهر، السعي وراء المدح يقطع الظهر. والإنسان ألزم عليه نيته، ألزم عليه نيته أن تكون نية صادقة، أن تفعل فعل ترجو من ورائه إرضاء ربك سبحانه وتعالى. إذن هذه النقطة واضحة جدا، فلا تنتظر الشكر من غير الله عز وجل، لا تنتظر الشكر من الناس، وإلا سوف تتعب. واحد يقول أنا مع رحمي أزورهم، أهديهم، أعودهم، أفعل وأفعل، تتعب تتعب. أنا فعلت وسويت ورحت وجيت وبذلت، ما في أحد قال لي مشكور، لا، هذا الكلام ما راح ينفعك. أنا أقول في نهاية هذه الحلقات التي أسأل الله عز وجل أن ينفع الله تبارك وتعالى بها، فهي مقتبسة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال أهل العلم. كان كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي معنا في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، واستفدنا منه كثير جدا، وتناولنا منه كثير، ومن كتاب داعي القلق وابدأ الحياة لذلك المؤلف الأمريكي، فيه كذلك وقفات وكلمات طيبة انتفعنا بها. فبقى الآن التطبيق، كيف نطبق، كيف نعالج الهم والغم. ولذلك القلق لابد أن تدفعه، لا تجعله. ولاحظنا في بعض الحلقات أن الإنسان يستطيع أن يتخلص من قلقه، لكن يحتاج إيجابية منك، يحتاج أن تكون إيجابي، تعرف كيف تتخلص من هذا القلق الذي أخذ وقتك وجهدك وأخذ صحتك، النوم ما تنامه. ولهذا ينبغي أن ندرك أن السعادة قريبة بطاعة الله عز وجل، يحييك الله حياة طيبة، بالبعد عن المعاصي، لأن المعاصي تسلبك هذه السعادة. عليك أن تتقي الله عز وجل، عليك أن تصبر، أن تتوكل على الله عز وجل، وأن تعلم ما في هم دائم، ما في عسر دائم، ما في مصيبة دائمة تزول، ولكن إن أزلنا أسباب هذه الهموم والغموم واجتهدنا على أنفسنا بما يرضي الله تبارك وتعالى، نجد أنفسنا قد تحقق لنا شيء كثير ما كنا نتوقعه، لأنه بيد الله عز وجل، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ولا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الحلقات أن أكون قد بينت ولو بشيء بسيط أمر أشعر أنه يهمنا جميعا ويهم كل مسلم، وأرجو من الله عز وجل أن تكون الكلمات واضحة وبينة، وأن من أراد السعادة أن يحاول أن يفكك هذه الكلمات ويعرف المقصود فينطلق في حياة سعيدة. فإن أصبت فمن الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، وإن أخطأت وخالفت الصواب فمني والشيطان، وأستغفر الله وأعوذ بالله أن أتجاوز أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله عن كل زلة وعن كل خطأ أخطأته في مثل هذه الحلقات التي وصلت إلى ما يقارب من 30 حلقة. والإنسان مجبور على الخطأ، ومنكم المعذرة، تعذروني وتبيحوني في كل زلة وكل خطأ وقع مني وهو غير مقصود، وكنت أريد أن أوصل لأحبابي من الأخوة والأخوات الأعزة شيء يرفع عنهم ذلك الهم والغم والحزن والنكد، ولا يوجد هم دائم ولا عسر دائم. ما في، أبشروا أبشروا بذلك، فهذه بشارة الله عز وجل لنا، فإن العسر خلق مع اليسر، فانتبهوا لقوله عز وجل فإن مع، ما قال بعد، فإن مع العسر يسرا. فأسأل الله تبارك وتعالى في الختام أن يوفقني والله وإياكم لما يحب ربنا عز وجل ويرضى، وأن يبارك لنا في حياتنا، وأن يبارك لنا في شؤون حياتنا، وأن يرزقنا السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة. وجزاكم الله خير على سعة صدوركم وأن تحملتموني خلال هذه الفترة، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.